أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذا يقين حقيقي شبيه باليقين، شبيه باليقين يعني يخالفه من جهة. متى يكون هذا؟ إذا كان امتناع، إذا كان احتمال وقوع طرف النقيض قليل جدا، يعني احتمال وقوعه ضعيف جدا بحيث الذهن ما يلتفت إليه، وبالتالي عليكم السلام تحصل له حالة الاطمئنان. يعني يعتقد 99% بأن ألف ذا، واضح؟ هذا 1% النقيض ما ممتنع به، ولكن يكون وجوده كعدمه عند المتيقن، عند المعتقد، أليس كذلك؟ هذا يهمله لضآلة حجمه، لضآلة الاحتمال الشديد. يكون 1% أو 1 في مليون. الشيخ يقول هذا الشخص اللي عنده هذا النحو من اليقين هذا ليس بيقين حقيقي.
طبعا يكون، وإن لم يكن عنده الاعتقاد الثاني، سواء لا بالفعل ولا بالقوة القرية والفعل، يعني إذا نبها ما يتزلزل يقينه. ولكن إذا ألححنا عليه وذهب إلى إمكان وقوع النقيض، من الطبيعي أن يتزلزل اليقين الأول. كيف هذا؟ هذا الإنسان عندما يقطع بثبوت ألف لباء ولا يقطع بامتناع النقيض، إذا نبه، حتى إذا نبها لا يتزلزل. لماذا؟ لأنه هو اليقين في نفسه في احتمال 1% وقوع طرف النقيض، ولكن لضآلته يهمله. وبذلك أنه ليس عنده اعتقاد ثاني، يعني ما يقول بالامتناع، لأنه 1% ما يساوي الامتناع، يمكن أن يقع وإن كان 1 في مليون، ولكن لضآلته يهمله. فلذلك مع تنبهه لإمكان وقوع النقيض بالعقل، ولكن ما يتزلزل النقيض، لأنه هو يقينه متعلق بهذا المقدار، بأن هذا 99% ألف ذا، فيبقى اليقين عليه حتى بعد تنبيهه. نعم، إذا ألححنا عليه يتزلزل النقيض. كيف يتزلزل؟ نقول له في النهاية عند العقل البرهاني، سواء كان احتمال النقيض 1% أو 49%، عند العقل البرهاني 1. ليش؟ لأنه محتمل الكذب. هذا العنوان احتمال الكذب ما يفرق بعد، إذا كان 1% يحتمل الكذب أو 1 في مليون أو 49%، ما يفرق، لأن جميع هذه الاحتمالات تدخل تحت عنوان واحد وهو احتمال الكذب. فهذا ما يتصرف عند البرهاني، عند الفيلسوف الذي يريد أن يعرف الحقيقة بنحو متيقن ونحن واقعي، كون القضية صادقة 100%. أما إذا احتملت الكذب ما يفرق عنده بعد. هذه نقطة مهمة إن الشيخ يشير إليها. وهذا طبعا المرحوم شهيد الصدر عندما جاء وطرح منطق الاستقراء أراد أن ينفذ من هذا الباب، ولم يأتي بشيء جديد في الواقع، وهو مذكور هنا في كتب، لكن نحن لعدم اطلاعنا ربما نتوهم أنه جاء بشيء جديد. عليكم السلام. رحمه الله يقول أنه بحسب الاحتمالات هو أراد أن يثبت أن هناك طريق لليقين غير القياس وهو الاستقراء. يقول الاستقراء عند درسه ما يفيد اليقين، لكن إحنا نجعله يفيد اليقين بهذا النحو، بأنه إذا مع تراكم الاحتمالات يمكن أن يصل إلى درجة احتمال ضعيفة جدا بحيث يهملها العقل. عليكم. يعني العقلاء لا يرتب عليه أثر، واضح؟ وهذا صحيح هذا الكلام، ولكن كلامنا ليس في ترتيب الأثر العملي، كلامنا في كشف الحقيقة، في معرفة الحقيقة. عند الفيلسوف سيان ما يفهم. نعم، السيرة العقلية، أصلا السيرة العقلية قائمة على الظنون، مو على القطع، مو على القطع الفلسفي. القطع هو قطع الفقهاء، فقهاء عندما يقولوا قطع هو قطع ابن سينا، قطع الاطمئنان عندهم. يعني واحد احتمال الخلاف 1% 1% يعتبره كعدمي. لماذا؟ لأن العقلاء هكذا، والمعصوم عليه السلام أمضى هذه السيرة، واضح؟ فألغى احتمال الخلاف. هذا الإلغاء يعني في مقام الأعمال، في مقام ترتيب الأعمال، مو مفهوم البحث عن الحقيقة. أنت لا يمكن أن تبحث عن الحقيقة من حيث هي هي وفي نفس الوقت تلغي احتمال الخلاف. لا، معنى تلغي احتمال الخلاف، العقل الضواني هكذا، يا صادق يا كاذب بعد. فلكن الفقهاء، لأن الفقيه ناظر، الفقيه مناظر للحقيقة في الواقع، ناظر لإبراء الذمة في النتيجة. الفقيه لأن باب العلم عنده منسد فيبحث الظنون، يعني قسم الظنون معتبرة ظنون غير معتبرة، ولا بالعلم منسد إلا في بعض الأشياء نادرة جدا. أما الفيلسوف فيبحث عن الحقيقة، مو يبحث عن إبراء الذمة، يبحث عن الواقع ما هو، في متن الواقع ما هو. فلذلك هذا يضره، يؤثر عليه. فطريقة المرحوم الصادر كأنه متأسف، طبعا ما أثر على النزعة الفقهية العملية، إن هذا مهمل. ولذلك قالوا نعم هذا في الأثر العملي، نعم العقلاء هكذا. أنت الآن عندما تأتي إلى مدرسة، وإن كنت تحتمل أن تكون مدرسة مغلقة في منتصف الأسبوع أو في أول الأسبوع، لكن احتمال ضعيف، فلا ترأيه فتهمله فتأتي، يعني تلغيه، تجعل وجوده كعدمه. هذا صحيح في السيرة العملية، أما في البحث عن الحقيقة احتمال الكذب 1 في المليون مثل 900%، أي فرق؟ واضح أم لا؟ هذه نقطة ينبغي الالتفات إليها. الاستقراء اللي ذهب إليه الشهيد ما يغنى عن البرهان، هذا ينفع فقط في السيرة العملية ولمن لا يؤمن بالبرهان كالمادي وغيره.
إنهم يجعلونهم مقولات العلم.
نعم نعم، يعني هذا يصير يقين عقلائي بعد، مو يقين عقلي. أسد عقلائي، نعم نحن نسلم بس. أصلا هي حياة العقلاء يعني مبنية على الظنون، يعني الظنون اللي هي بمعنى البرهاني، وإلا تنسى تختل، يختل النظام، تشل الحياة العقلية، إن كل شيء محتمل إنه هو يكون على خلاف. واضح أن العقلاء ما عندهم براهين، مجرد يحصل اطمئنان وثقة يرتب الأثر مباشرة، واضح أم لا؟ هنا هذا النوع الأول من شبه اليقين، وبين أركانه هو جهاته. الأمر الثاني لا، هو يقطع بامتناع الطرف الثاني، ولكنه إلا أنه لم يقطع عن طريق البرهان، فيصبح اعتقاده هذا مزلزلا في نفس الأمر. عليكم السلام يا أخي، مو عند القاطع، لأن يعني القاطع ما ينسجم مع التزلزل، قاطع هو، ولكن لأنه لم يعرف الأشياء عن طريق أسبابها الذاتية كما هو مفاد البرهان هنا وكما سيأتي، فهو متزلزل في نفس الأمر. يعني الحكيم يقول اعتقادك هذا يمكن أن تزلزل، واضح أم لا؟ إذن الأول والثاني سماهما الشيخ، سماهما بشبه اليقين، دوم يشبهان اليقين في الاطمئنان النفسي ويخالفانه في إمكان الزوال، واضح؟ ونحن ليس لنا علاقة بمسألة مطابقة للواقع وغير مطابقة للواقع. الآن ممكن يكون يقين مطابق للواقع يعني يتزلزل سيرتد عن الحق، صحيح؟ ممكن أو مش ممكن؟ ممكن، إن لم يكن يعرفه من طريق علله الذاتية كما هو في البرهان كما سيأتي. هذا هو شبه اليقين. أما إذا عندنا يقين وشبه يقين، يمكن أن يتزلزل، ليس ما هو اعتقاد ثاني أو ما هو اعتقاد ثاني بوقوع النقيض بعد من امتناع وقوع النقيض مع إمكان الزوال. الاحتمال التصديق، النوع الآخر من التصديق الثالث هو الظن. الظن يعني أن يكون ما هو اعتقاد بالفعل أو بالقوة القريبة بالفعل بإمكان وجواز وقوع الطرف الآخر. هذا واضح، يعني أنا يعني أعتقد بأن ألف باء، لكن يحتمل ألا تكون كذلك. طبعا إذا كان الاحتمال هذا ضئيل، مو ضئيل جدا يعني 10%، أيضا الذهن ربما يلتفت إليه. إذا نقطة، هذه نقطة، الظن احتمال وقوع النقيض على النحوين، احتمال قوي حيث الإنسان يكون على بينة بأن هذا محتمل الوقوع مو قطعي، واضح. وفي لا، احتمال يكون ضعيف لكن مو ضعيف جدا مثل شبه اليقين، يعني 10%، هذا الإنسان العقل ما يلتفت إليها أيضا لضآلتها، ولكن مع التنبيه يلتفت، يعني يمكن مع التنبيه والإلحاء عليه يلتفت هذا الموضوع، ولكن هذا يسمى بالاقتناع. الاقتناع هو هذا، أنا اقتنعت بكلامك ويرى أنك قطعا أنت صادق وقطعا الواقع هكذا، ولكن بهذا المقدار أنا أصلا أرتب عليه الأثر. وهذه فائدة الخطابة، كما صناعة الخطابة تفيد الإقناع، وهي دائما نظر للجانب العملي. أنا اقتنعت بكلامك يعني ماذا؟ يعني أرتب عليه الأثر. كلمة الاقتناع مستعملة حتى في الحوار العرفي بهذا، ما أقول لك أنا اقتنعت، أنا أقول لك سافر، تقول أنا اقتنعت بكلامك يعني سافر، بعد ترتب الأثر. استعمال كلمة القناعة يعني في الأثر، ترتيب الأثر العملي عليه على هذا الخبر، أرتب الأثر. اقتنعت بهذا الكلام يعني أرتب عليه الأثر. فهذا متى يحصل؟ عند إلغاء احتمال الخلاف مع تنبهك إليه. طبعا أنت ما عندك قطع، تعرف أنك ما عندك قطع، ولكن تجعل نفسك في حكم ليه القاطع، هذا في الاحتمالات الضئيلة، مو الضئيلة جدا اللي ترجع لشبه اليقين، لا الضئيلة 12% مثلا، واضح؟ لكن المهم الظن هو الذي يكون في تجويز وقوع الطرف المخالف، هذا المظن. طيب، إذن التصديقات انقسم عندنا إلى يقين وشبه يقين والظن. الشيخ يقول كما أن التصديقات على مراتب، أيضا القياسات المفيدة لها تكون عليه على مراتب. القياس الذي يفيد اليقين بالمعنى الأخص هو البرهان، الذي يفيد شبه اليقين الجدل والقياس المغالطي، الذي يفيد الظن والخطابة قياس الخطابي والإقناع بعد، والذي لا يفيد هذه الأشياء لكن يفيد شيء شبيه بالتصديق يجي مجرى التصديق من القبض والبسط هو القياس الشعري. فهذه الصناعات الخمسية، هذا خلاصة ما أراد الشيخ بيانه، واضح أم لا؟ نطبق ما قاله. قال لما كان العلم المكتسب بالفكرة يعني العلم النظري والحاصل بغير اكتساب فكري يعني البديهي، لما كان قسمين أحدهما التصديق والآخر التصور كما هو قسم العلم الحصولي بعد، وكان هذا عطف على كلمة أخرى، وكان المكتسب بالفكرة من التصديق حاصلا لنا بقياس ما، يعني مو قياس برهاني، قياس من الأقيسة الخمس كما سيأتي، والمكتسب بالفكرة من التصور يعني التصور النظري حاصلا لنا بحد ما، يعني الحد بالمعنى الأعم الذي يشتمل عليه على الرسم والتمثيل وغيره كما سيأتي، وكان كما أن التصديق على مراتب. ما هي هذه المراتب؟ قال فمنه يقيني. ما هو هذا اليقيني؟ يعتقد معه اعتقاد ثاني، إما بالفعل أو وإما بالقوة القريبة من الفعل، يعني بعد التنبيه. إيش الطبيعي؟ ما في إنسان دائما يعتقد بالشيء بالفعل دائما، حتى وجودك أنت ربما تكون غافل عن أصل وجودك، لكن تنبه لك أنا موجود، نعم واضح. فالقريب الفعل هذا معنى يعني. ومنه هذا معطوف على منه الأولى، فمنه يقيني ومنه شبيه باليقين. للأسف وإما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعل، ما هو؟ أن المصدق به لا يمكن ألا يكون، هذا وصف للاعتقاد الثاني، أن المصدق به لا يمكن ألا يكون على ما هو عليه، يعني امتناع وقوع النقيض بشرط، إذا بشرط إذا كان لا يمكن زوال هذا الاعتقاد، يعني بشرط ألا يزول، وهذا هو اليقين عند الشيخ، اليقين على الأخص، واضح؟ إذا كان لا يمكن زوال هذا الاعتقاد فيه. ومنه شبيه باليقين، ما هو؟ وهو إما الذي يعتقد فيه اعتقاد واحد والاعتقاد الثاني الذي ذكرناه غير معتقد معه بالفعل ولا بالقوة القريب من الفعل، بل هو قلنا مثل هذا احتمال 1% أو 1 في المليون، بل هو بحيث لو عسى أن نبه عليه بطل استحكام التصديق الأول. تأتي لهذا الإنسان العاقل تقول له يا أخي في النتيجة عند العقل ما في فرق، أنت ألغيت هذا الاحتمال، لكن الواقع ما يلتغي، أنت 1% 1 في المليون و 49% على حد إنسان محتمل الكذب، فيلقي الشك في قلبه فيتزلزل اعتقاده. إذا شرح حاله هذا كان يقول أنت لبأس، العقلاء يلغوا هذا الاحتمال ويرتبوا الأثر، ولكن يا أخي في الواقع ما يتغير، يمكن أن يكذب أم لا في النتيجة؟ واحد في مليون هذا يمكن أن يكذب أم لا؟ فتزلزل. واضح أم لا؟
بل هو بحيث لو عسى أن نبه عليه بطل استحكام التصديق الأول بالطريقة التي بيناها. أو إن كان معتقدا، إنسان أقام دليل، إنسان مثل متكلمه أقام دليل على مثلا حدوث العالم، كان جائز الزوال، يعني كان هذا الاعتقاد جائز الزوال. ليش؟ لأنه لم يعرف من جهته أسبابه الموجبة لليقين كما سيأتي بعد ذلك، أسبابه الذاتية، لم جاء من الشهرة، جاء بطرق أخرى. إلا يعني إذا استراك على كان جائز الزوال، مع أنه كون جائز الزوال يعني بالنسبة في نفس الأمر وبالنسبة للمعتقد جائز الزوال يقول لك لا قطعي هو، إلا أن الاعتقاد الأول متقرر لا يعتقد معه بالفعل لنقيده إمكان، قاطع هو الجهل المركب وهذا قاطع، إذا ما تعلم يقطع ويطمئن قلبه هذا الأمر. ومنه، هذا عطف أيضا على منه، لو القسم الثالث من التصديق، ومنه إقناعي ظني دون ذلك. قلنا الفرق بين الإقناع والظني، إذا أنت التفت للجواز، للجواز هذا يصير ظني بالفعل، بالفعل إذا أنت أعرضت عنه وغفلت عنه يصير إقناع، حتى ترتب عليه أثر، أنت حتى ترتب عليه الأثر لابد تلغي الاحتمال، يعني تجعله باختياره في حكم العدم، ما ترتب عليه أثر، ما تقول هذا ممكن يكذب، الثقة ممكن يكذب، لا الثقة إن شاء الله معصوم، وإنه معصوم هو، لا تعتبر معصوم، والله الثقة ممكن يكذب، الثقة ما يكذب، يكذب. ما يشتبه، يشتبه، لكن تقول إن شاء الله ما يكذب، إن عايز ترتب أثر بعد عملي.
أحيانا مثلا كما وقع للأصوليين ينسد باب العلم فلا يجد إلا هذا الأمر يتبعه.
لا 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 يصير، لا يصير مبنى الانسداد هذا الأصولي مو سردين حبيبي، الأصوليين يقول باب العلمي، انسداد العلم انفتاح العلمي، العلم يعني ايه؟ العلمي يعني منسوب للعلم، يعني كالعلم، كيف عنك علم؟ يقول لك جعله الشارع كالعلم، أمضى أحسن نزل ما بين الخبر الواحد، ولو يقول الانسداد منسوب محقق قومي غير الانسداديون هذا بحث آخر، لكن مو انسداد العلمي، قال بفتح انسداد العلم لكن انفتح بالعلمي، الإنسان يقول بإنسان اثنين لا علم ولا علم، يقول بحشو خبر الواحد. المهم يرتب عليه الأثر إذا كان مقتنع، واقتنعت بكلامك يعني يرتب الأثر بعد، وهو أن يعتقد وصف ليش للاعتقاد الظني، وهو أن يعتقد الاعتقاد الأول ويكون معه، أو يعتقد الاعتقاد الأول ويكون معه اعتقاد ثان، ما هو؟ إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعل، أن لنقيده إمكانا، وهو الظن وهذا تجويز الطرف الآخر يمكن ولكن احتمال ضعيف. وإن لم يعتقد هذا، يعني الاعتقاد الثاني، يعني لم يعتقد يعني لم يلتفت إليه، فلأن الذهن لا يتعرض له اختيارا، بالاختيار ما يتعرض له، يلغي اختيارا، وهو بالحقيقة مظنون. فنتيجة لو سألت يقول لك نعم يا أخي بس أنا الحياة شل، يختل النظام، لابد أن أجعله في حكم المعدوم، وهو بالحقيقة مظنون. كانت القياسات، هذا جواب، وكان كما أن التصديق على مراتب، كانت القياسات أيضا على مراتب، هذا جواب كما أن وكان كما أن التصديق على مراتب كان جواب كما كانت القياسات أيضا على مراتب. لماذا؟ لأن القياسات هي علة التصديق، إذا انقسم المعلول انقسمت العلة، واضح لا؟ فمنها ما يوقع اليقين وهو البرهاني، ومنها ما يوقع شبه اليقين وهو إما القياس الجدلي وإما القياس السفسطيقي المغالطي، ومنها ما يقنع فيوقع ظنا غالبا وهو القياس الخطابي. هنا يبين انقسامات الصناعات الأقيسة، عندنا يقين بمعنى الأخص، ما الذي يفيده ليس إلا البرهان، ما في بعد غير البرهان ما يفيد هذا اليقين، يعني القطعي مطابق للواقع الثابت الذي لا يمكن أن يزول إلى يوم القيامة ولا بعد يوم القيامة، مثل الاثنين نصف الأربعة مثلا، مثلا مش القضايا الرياضية مثلا، الناقدين لا يجتمعان لا في الدنيا ولا في الآخرة قطع بعض. فهذه هي القياس البرهاني. ومنه ما يوقع شبه اليقين، قياس الجدلي والقياس. طبعا هذه الأقيسة تختلف باختلاف القضايا المستعملة فيها، لأن مبادئ الأقيسة ما هي مقدماتها ألا وهي القضايا. المقدمة ليست إلا قضية جزء قياس كما درست في المنطق تلاحظ. فإذا كانت التصديقات تختلف، تختلف الاختلاف الأقيسة، والأقيسة تختلف اختلاف إيش مبادئها وهي القضايا المستعملة فيها. وانتم قرأتم أن القضايا لها أنواع درجات كما رأينا في النمط في النهج السادس من المنطق الإشارات. هذه القضايا التي تفيد اليقين، وقضايا المشهورة، وقضايا المسلمة، وقضايا المقبولة، هذه كلها تدخل في الأقيسة وتنوعها، تجعلها أنواع وأقسام مختلفة. واضح أم لا؟ القضية إذا كانت قضية واجبة القبول، طبعا لا بأس نشير إلى القضايا، انقسامات القضايا وإن لم يذكرها الشيخ وأنا سأتعرض لها بعدين، لكن نشرها من باب التذكير السريع لأنها مهمة. الشيخ يذكر في منطق الإشارات قسم القضايا إلى أربعة أقسام بالقسم الأولى: مسلمات، مظنونات، مخيلات، مشبهات. هذه أربعة أنواع في القضايا. المسلمات هي القضايا التي تفيد القطع واليقين، قسم هو بعد ذلك المسلمات التي تفيد القطع واليقين إلى قضايا نابعة من اعتقاد المصدق، سماها بالمعتقدات، مسلمات للنوع الأول، تنقسم إلى قضايا نابعة من نفس المصدق تسمى بالمعتقدات، وإلى ما ليس نابعا من نفس المصدق تسمى بالمأخوذات أو المقبولات. يعني تلقيت هذا الاعتقاد من غيرك، من نبي، من إمام، من ثقة، أعطاك هذا، هذا يخرجه الآن. ثم يأتي المعتقدات، يقول هذا إما أن يراعى فيها مطابقة الواقع أو لا يراعى فيها مطابقة الواقع، يعني لا يلحظ مطابقة الواقع فيها. معتقدات التي يلاحظ فيها مطابقة الواقع، إن كانت مطابقة للواقع فعلا فهي القضايا الواجب قبولها كالبديهيات أو التي ترجع إليها، وهي مبادئ البرهان. وإن كانت غير مطابقة للواقع فتسمى بالوهميات، يعني قضايا خاطئة، الواهم، الوهمية. القضايا المغالطية. ثم القضايا المعتقدات اللي هي المسلمات التي لا يراعى فيها الواقع هي القضايا الجدلية كالمشهورات. هذه القضايا الجدلية تدخل في صناعة الجدل. ليش؟ لأن صناعة الجدل ليس الغرض منها معرفة الواقع، الغاية منها إيش؟ إلزام الخصم، إفحام الخصم. ثم يأتي إلى المظنونات، إذن عندنا برهان وجدل. ثم يأتي إلى المظنونات، يقول هذه مبادئ الخطابة مع المقبولات اللي احنا خرجنا، والمخيلات صناعة الشعر، والمشبهات صناعة الايه؟ المغالطة. هذه باختصار مبادئ الصناعات الخمس. الغاية من البرهان ما هو؟ إذا البرهان مؤلف من ماذا؟ من القضايا الواجب قبولها، البديهيات أو ما يثبت بها أو ما يرجع إليها. والغاية منه ما هو؟ معرفة الحقيقة على ما لي على ما هي عليه في الواقع ونفس الأمر. القياس الجدلي مؤلف من القضايا المشهورة أو المسلمة بين الطرفين، والغاية منه إلزام الخصم، إلزام الخصم، إفحام الخصم. القضايا الخطابية مؤلفة من المظنونات والمقبولات. الأقيسة الخطابية مؤلفة من المظنونات والمقبولات، الغاية منها ما هي؟ إقناع الجمهور. كما خطبائنا الأجلاء يصبحون على المنبر، هدفك ما هو؟ مو هدفك كشف الحقيقة، مو هدفك إلزام الناس، هدفك إقناع الناس بأي قضية تريد تقنع الناس، بمعنى الإقناع اللي بيننا. مجرد ناس يطمئنوا لكلامك يرتبوا الأثر يتبعوك ويتبع أفكارك. القياس المغالطي هذا القضايا المشبهة، يعني غير مطابق للواقع. الغاية من القياس المغالطي ما هو؟ تضليل، الخداع، كما يفعل كثير من السياسة، يستعمل في السياسة كثير خداع الناس، تأليف أقيسة وأدلة في الظاهر أنها محكمة لكن في الحقيقة أنها مضللة، ما يكتشفها إلا الخبراء. طبعا هذه المغالطة، قياس المغالطة يعني حسب المشهور مأخوذ فيه النية. أها، لذلك الجاهل المركب ما يقال مغالط، واشتبه المشتبه ما يسمى مغالط. واضح أم لا؟ حسب الاستعمال النية مأخوذة فيه، يعني هذا قصد الغش والخداع، يعني يعلم أن كلامه باطل لكن أن يضل لك. ولكن المغالطة أعم من ذلك، وهذا قياس فيه مغالطة بغض النظر عن النية اللي القائس، ما هو قصده يضللك لكن اشتبه الرجل، فيسمى أيضا القياس المغالطة، لكن بحسب الاستعمال الرائج ينصرف إلى إيه؟ سوء النية. طبعا في حسن النية تتوفر في القياسات الامتحانية، يعني أنا أريد أن أمتحنك أغالطك، هذا ما حسن النية. حسن النية يسمى القياسات الامتحانية، أشبهك حتى أعرف أنت مستوعب مطلع أم لا، تنبه أم لا، واضح؟ اسمها قياسات امتحانية، وهذه ما حسن النية فيها. أما القياسات الشعرية فهي مؤلفة من القضايا المخيلة. الغاية من الشعر ما هو؟ مو كشف الواقع أو إلزامك أو إفحامك أو حتى إقناعك أو أنه يضللك، لا، غالب أنه هو يؤثر في نفسك بالقبض والباسط. إذا كنت عندما تنفعل عن الشعر ما تقول له حق، تقول له أحسنت، أحسنت يعني ترتاح لكلام. إذا قال مثلا كلام فيه مدائح ترتاح، إذا قال كلام فيه مثلا مآسي تبكي. انفعال فقط والخيالي. الشعر هو أخص الصناعات، الشعر أخص الصناعات، إنه يخاطب الخيال ما يخاطب العقل، يعني يهاجم الخيال مباشرة. واضح أم لا؟ خطوط الشعر واضح. لذلك الإسلام وضع محدودية على الشعر، الإسلام دين عقلاني مو خيالي، ما يحبذ الشيء اللي يخاطب الخيال مباشرة، لأن الخيال مرتبة حيوانية في الإنسان، إلا الشعر يتجاوز العقل يؤثر حتى على ابن سينا نفسه، يؤثر عليه النتيجة عنده خيال، هو يؤثر، فيعتبر يخاطب المرتبة الحيوانية في الإنسان. فهذه سبب نقص درجته عن الصناعات الأخرى، أنه هو يخاطب الخيال مباشرة ولا يضع فرصة للعقل أنه هو يتأمل ينفعل. حتى لو سمعت أن واحد بيقول شعر جميل في 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 في, في واحد ظالم تنفعل، تستحسن هذا الفعل لفصاحته وبلغته، وضع لا يؤثر فيه، خصوصا إذا كان مقرون بالموسيقى وإسم مثل الغناء مثلا، والإسلام مش حرم الغناء، هو بعد مرات بالغناء من أجل هذا اللي ممكن يبصر الباطل فيه قهران، يعني تأثر ترتب عليه أثر المصدق، وإن كان ما يفيد التصديق لكن ترتب عليه أثر عملي، تنفعل وتنشرح للباطل فهذا يؤثر فيك. هذه نقطة مهمة، الشعر مو حرام ولكن في محدودية عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بكل شيء إلا صنعة واحدة فقط كان لا يعلمه أصلا، وهي صنعة الشعر، وهذه نقطة مهمة، كان يجهل صنعة الشعر. حتى يروى روايات كثيرة عن العامة والخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتمثل بالشعر المعلقات من شعر أمرؤ القيس كان يخطأ في النقل، فالصحابة قد تصحح له في هذا الأمر، تقول يا رسول الله ما هكذا قال يا رسول الله، يقول ما أنا بشاعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هذا كاشف عن عقلانية الإسلام، الشعر مو حرام لكن وايضا نوع من الكمال، لكن بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم حامل الرساله الخاتمه
يعتبر نقص. فلذلك ما كان يعلم الشعر، كشف عن عقلانية الإسلام. هذه نقطة مهمة، إن النبي اللي كان يعلم كل شيء إلا هذه الصناعة، مو يمثل، ما يعرف شعر القرآن، يقول هذا ما علمته، وما ينبغي يعني ليس من شأنه، مو حرام، لكن ليس بالنسبة للنبي المعصوم يعتبر نقص. أنا ما أعلم الشعر، هذه يعلمك العقلانية. هذه نقطة مهمة جدا.
والمؤمن أيضا مو دائما يكون حاله دائما حال عايش في الأشعار والشعر، هذا يصير مثلا خيالي.
نعم، هذه نقطة خطيرة يعني. ودائما حتى الروايات تنهى عن مثلا قراءة الشعر مثلا في ليلة الجمعة في المساجد مثلا، هذه مكروهة. أول من دخل الشعر والقصص والحكايات في المساجد مع ابن أبي سفيان، أول من أدخل القصاصين والشعراء في المساجد معاوية بن أبي سفيان. وذكر له نعم الأئمة
قل فقط منسوب
إليه. نعم، أي منسوب إليه، وحتى لو الشعر مشهور بالشعر وشعراء من الطراز الأول، حتى لو قالوا الشعر وترك مو حرام ولا حتى بكروه، ولكن له هذه المحدودية لأنه مو عقلاني. الإسلام يريد خيال ضروري، أنه هو اللي بيحرك الإنسان الخيال مو العقل، ولكن يريد أن يكون الخيال في طول العقل، يعني يكون خيال عقلاني مو خيال هوائي يخاطب الخيال. واضح ام لا؟ يعني لا شك احنا بنسمع شعر في مداح اهل البيت عليهم السلام، شعر في مراسم الحسين سلام الله، هذا مو شعر عقلاني، لانه مبادئه برهان احسنت. امامه الائمه عليه السلام عقليه، عصمتهم عقليه برهانيه واقعيه نفس امريه برهانيه، فلا اشكال تاتي حتى تربط الناس قلبا وعاطفه مع اهل البيت، ما يكفي البراهين بعد مدن الشعر. فتأتي المدائح والمراثي، هذه من مستحبات في الشرع، مو فقط انها مستحبات، ندب اليها الائمه عليهم السلام. ليش؟ لانها عقلانيه. الائمه كانوا يستعملوا الشعر ويتاثروا وينفعلوا، لما الرضا عليه السلام اغشى عليها مرتين في شعر ذئب الخزاعي، صحيح ام لا؟ واعطاه 1000 دينار وكافئه، كان يستمع ويتاثر به، ولكن بشرط ان يكون ايه؟ عقلانيان. في طول لا اشكال، لان الانسان لا عواطف الانسان ما تحركها البراهين. هذه نقطة اللي يحرك الشعر، والأناشيد الحماسية، لذلك تجد الجيوش يسوي في أناشيد حماسية وأشد كلها من أجل ماذا؟ تحرك العواطف. الجيش ما يتحرك بالبراهين العقلية، الجيش الحماسي الخيال، يحرك الخيال هو العلة القرية، الفعل الاختياري كما سيأتي في الفلسفة. المهم، هذه هي الصناعات الخمس، متوجه جيد؟
اليقين وشبه اليقين والظن، لكن هناك لاحظنا أن الغاية هذه الصناعة أيضا سبب
انقسامها، ليس فقط مبادئ. لا، لأن انقسام أولا وبالذات المبادئ، الأعراء الغاية تصير سنة وبالعرض،
بس كأنما يعني بالنسبة اليقين والظن تختلف، قد تختلف من شخص إلى شخص آخر أيضا.
أيوة،
يعني قد يكون لشخص وهذا اعتقاد ولكن شخص آخر
نعم. ولذلك هذا التقسيم بناء على ماذا؟ على الاقتضاء والشأنية والواقع. ربما إنسان عامي ما يقتنع بالبرهان ويقتنع بالشعر، واضح أم لا؟ وما هذا يصير هذا الشعر برهان؟ شأن القضية البرهانية أن تفيد اليقين بالمعنى الأخص، سواء أفادت أم لم تفد. ماذا تفيد في العامي؟ لأن العامي عنده موانع، فالإنسان خيالي معقلاني، أكثر الناس هكذا، أنت تقتنع بالخطابيات، تأثر بالخطاب، تقطع بالخطابيات، ممكن إنسان تقول له قضية خطابية أو حكاية أو قصة يقطع بها، يعني مو من شأنها، مو تصير هذه القضية اللي هي المخيلة تصير برهانية، ليس من شأنها. إحنا عندما نقسم القضايا إلى قضايا برهانية وقضايا مشهورة وقضايا مظنونة، يعني بالحظ الاقتضاء مو العلية التامة، ولا قد تكون قضية برهانية ما تقنع وقضية خطابية تفيد القطع. وضع لا، عند اختلاف القوابل هذه ننظر للقضية من حيث هي من حيث الاقتضاء والشأنية، واضح أم لا؟ ولا مو علة تامة هي، لابد يكون المنع سليم. لذلك قلنا الإنسان قبل ذلك في التربية لابد يدرس العلوم العقلية مبكرا حتى يستقبل القضايا كما هي عليه في الواقع ونفس الأمر. أما إذا كان إنسان خيالي تربى فيه في أحضان الشعر والشعراء، وفي تربى للأسف بنى عقائده على العقائد وحكايات العجائز، هذا الإنسان شيء طبيعي من عقل غراب يقطع، يصل له قطع، جيب له برهان لابن سينا ما يقتنع به، يشوف منام يقتنع، هذا الإنسان يعني حصل تشويه في القابل عنده، وده هو ظلم نفسه طبعا. لذلك احنا ننصح دائما بالتبكير في دراسة العلوم العقلية، والإنسان لسه بالذهنية الصافية الطاهرة لم يلوث
بالخرافات والحكايات والقصص والقضايا هذا مبكرا يسرع القضايا العقلية بحيث يراها على ما هي عليه في الواقع. أما الآخر أعمى، هذا الذي ما يقتنع بالبرهان هذا أعمى، أصلا عنده تحريف في القابل عنده، واضح أم لا؟ فإذا كانت هذه هي الأقيسة الخمس. في نقطة مهمة جدا، وهو أنه الصناعات الخمس هذه هي الأساس، يعني من ضمن المآشي اللي احنا وقعنا فيها الآن وضياع الفلسفة والعلوم العقلية هو عدم استيعاب وبالتالي عدم احترام الصناعات الخمس. فنشأت علوم أصلا ما كان في حاجة إليها، أصلا ما كان في حاجة إليها، ينزع علم الكلام وانت أزل علم الكلام. احنا بناء على الصناعات الخمسة احنا ما نحتاج علم الكلام كعلم بحث على الحقيقة، وهي المشكلة علم الكلام احنا عندنا صناعة الجدل. انت ماذا تريد ايها المتكلم؟ تريد ان تعرف الحق، ها؟ فليس عندك الا ليه والبرهان، واذا استعملت البرهان لمعرفة الحق فانت فيلسوف بعد المتكلم، يعني ايش؟ اذا اردت ان تلزم الخاص نعم تستعمل صناعة الجدل، مو تستعمل القضايا الجدلية لكشف الحق، يعني القضايا المشهورة. هذه نقطة مهمة جدا، هذه احنا مع صناعة الجدل مو مع علم الكلام. ما فيش اسمه علم الكلام، هذا ابدعه الأشاعرة المعتزلة في صدر الإسلام، وللأسف صاروا وسيلة لمعرفة الحق في عرض الايه البرهان. الخطأ الكبير الذي ارتكبه المتكلمون هو انهم جعلوا علم الكلام في عرض الفلسفة بديلا لها اصلا، وما نحتاج. انت تقصد ما هو؟ تعرف الحقيقة، يطول ان تبني رؤيتك الكونية واعتقاداتك من علم الكلام بالمسلمات والمقبولات والمشهورات، هذا قطعا باطل، لانه ما في اليقين بالمعنى الخاص، قطعا باطل. غايتك الزام الخاص، ما هو سهلا. ابن سينا نفسه هو نفسه يصير متكلم، هو ابن سينا ما هم فيلسوف وهم متكلم وهم خطيب وهم شاعر ايضا عنده اشعار، ما في اشكال. احنا عندنا الصناعة الخمس، ما تأتي انت تبتكر علم غير هذه الصناعات وتجعله علم وتعطيه ما ليس له، تعطيه ما ليس له، واضح ام لا؟ اذا الناس للاسف تاخذ عقيده كلها من المنابر الخطبيه، خطب اللي كلها تمثيل، هذا العوام لا باس به يجيبوا لك طلبه العلم طلبه الحقيقه، هذا عيب كبير، شيء قبيح انسان ياخذ عقائده من هذا من المنبر، هذا الجمهور منبر الجمهور، اما للحكماء لابد طلاب الحقيقه، ما في عندك البرهان بعد. نعم عايز بعدك تلزم الاخر، تلزمه باي انت يدك مبسوطه، خذ البسط في الالزام. ممكن تحتج على المسيح من الانجيل، والانجيل محرف، هذا تحتج عليه، ما انك انت مو تؤمن بالانجيل لكن تحتج اليه ملزم له، الزموهم بما الزموا به انفسهم. هذه صناعه محترمه، قال صناعه الجدل محترمه، بس الالزام هذا مو لكشف الحقيقه، هذا تصنع شيء اسمه علم الكلام، تقول هذا العقائد علم العقائد، وهم يقولوا هكذا علم العقائد يسموه. كيف العقائد تعرض بالجدل؟ هذه مصيبة احنا مازلنا نعاني منها الى يومنا هذا، الطار الكلامي والطار الاخباري والانكى منه الطار الصوفي، هذا ايضا جعل فتح قناة معرفية اخرى لكشف الواقع على ما هو عليه بالشهود، الشهود المكشفات والمنامات، هذا فدخلت الخرافات كالسيل في العقائد. يعني تجد صعب جدا تجد الإنسان حتى في بلد الإيمان والتقوى تجد الإنسان عنده عقائد وسيلة كلها ملوثة بالخرافات، ما في فتح الباب على إسرائيل كل واحد يعتقد كما يشاء. لكن لا، إحنا عندنا صناعات خمس، أنت ماذا تريد؟ تريد تعرف الحق برهان ولا يسمى فيلسوف، تريد تلزم الخاص صناعة الجدل، سميته متكلم ما في مشكلة مجادل، تريد تقنع الجمهور خطاب، وما عندك صناعة الخطاب، الجمهور ما يفهم البرهان، واضح أم لا؟ تريد أن تؤثر في الناس فتحرك عواطف الناس، عليك صناعة الشعر، صناعة محترمة أيضا، في إشكال في هذا؟ مدح أهل البيت موجود، إيه الإشكال في هذا؟ واضح أم لا؟ فإذا إحنا عندنا صناعات موجودة، ما نخترع علوم الآن، علم الكلام وال هذا والإخباريين والعلم العرفان النظر، هذه كلها علوم باطلة أصلا، ما نحتاج إليها أصلا، لا يمكن أن تكشف أصلا عن الواقع، لا يمكن أن تكشف أصلا عن الواقع، ليس أمن للبرهان للكشف عن الواقع. فبقول تعين غايتك أنت من هدفك، ما هو هذا فك ما هو، هذا فك الواقع، كشف الواقع. وليس عندك البرهان، لو تتعب في تحصيل أحكام البرهان، شرائط البرهان، خصائص البرهان، حتى أنك تستطيع أن تنشئ البرهان الصحيح وتكتشف أيضا المغالطات، خصوصا المغالطات الفكرية والعقائدية التي ممكن أن تؤثر على مصير الإنسان. واضح أم لا؟ الجدل، الجدل عام البرهان، خد بالك مو معنى جدل مستعن إبراهيم، مستعن إبراهيم المشهورة. نعم، إذا كنت نسينا حيصرح على ذلك. أنت إذا استعملت البرهان غير المشهور في الجدل فاستدلالك باطل، هذه نقطة مهمة جدا، هذه استدلالك باطل. لو استعملت برهان قطعي تام في مورد ولكن غير مشهور في صناعة الجدل فاصنعك باطل. إذا استعملت برهان قطعي في صناعة الخطابة ولم يكن مقبول أو مظنون عندهم، شري أيضا تصير أنت خطيب فاشل، بعد خطيب فاشل لأنك لم تقنع الناس. الفاشل في الصناعة هو الذي لم يحقق الغرض منها، واضح أم لا؟ حتى لو كنت أنت أعظم الفلاسفة، الفيلسوف الذي لا يستطيع أن يلزم الخصم فهو مجادل فاشل، الفيلسوف الذي لا يستطيع أن يقنع الجمهور فهو خطيب فاشل. وإن كان إنسان مبتدع يستطيع أن يحكم يقنع الجمهور فهو خطيب إيه؟ ناجح. حتى عند ابن سينا يقول خطيب ناجح لأنه حقق الغرض من الصناعة. واحد مخرف يطلع على المنبر يقول خرافات لكن أصنع على الجمهور، قطع خطيب مبارع وما أشهر الخطباء البارعين الناجحين، رغم أنهم أكثر مخرفين، واضح أم لا؟ ولكن ليش؟ إنه حقق الصناعة، حقق الغاية من الصناعة بعد. وأنت الهدف من المنبر إيه؟ أقنع الناس. أقنعت الناس فأنت خطيب ناجح، لم تقنع الناس فأنت خطيب فاشل، وكنت أنت ابن سينا في العلم والبرهان، واضح أم لا؟ هذه نقطة مهمة. هذه الذي يعين النجاح والفشل في الصناعة هو تحقيق الغاية أو عدم تحقيقها، هذه نقطة مهمة جدا حتى ما نخلط الأشياء. ولكن لا بأس تستعمل البرهان، حتى على المنبر تستعمل البرهان، لكن بشرط أن يكون مقنع، يعني يكون مظنون أو مقبول عند الجمهور، مو برهان ما يفهمه أحد، حيث ما يفهمه شيء ما يقتنعه شيء فتصير خطيب فاشل. فمنها ما يوقع اليقين وهو البرهاني، ومنها ما يوقع شبه اليقين وهو إما القياس الجدري وإما القياس السوفسطيقي. السوفسطيقي قلنا يعني المغالطي، هي السوفسطيقة يعني الحكمة المموهة يعني الخداعة، واضح المغالط. ومنها ما يقنع فيوقع ظنا غالبا وهو القياس الخطابي الذي يرتب عليه الأثر العامي والجمهور يرتب عليه الأثر. وأما الشعري فما هو؟ قال فلا يوقع تصديقا، لذلك هو خرج عن أقسام التصديقات، ولكن يوقع تخيلا محركا للنفس. هذا تحريك قهري، هذا أنت ما تسيطر على خيالك بعد، أنت حتى لو أنت مهما كنت حكيم فيلسوف لكن حتى لو شعر باطل يؤثر فيك، تأثر فيك، تأثر بعد، تأثر ودعم له تأثر، حتى لو أنت مهما كنت أنت في غاية التقوى والورع يؤثر فيك. حتى لو سمعت أغاني متأثر فيك، أغاني تأثر فيك استحسنها، هذا شيء مو في يدك مو اختيارك، مباشرة يهاجم الخيال فيحدث فيه الأثر مهما كنت أنت من، ودعم له يؤثر فيك. ولكن يوقع تخيلا، تخيلا قهريا محركا للنفس، يحركك إلى ماذا؟ إلى انقباض إذا كان شعر حزين، وانبساط إذا كان شعر إذا كان شعرا مثل المدائح كالمدائح وغيرها، والمدح مثلا والثناء وانبساط بالمحاكاة، بالمحاكاة نفس التخيل يعني التشبيه، بالمحاكاة يعني بالتشبيه لأمور جميلة فتنشرح لها، تقول أنت شمس والملوه كواكب فينشرح مثلا، أو قبيحة مثل الهجاء تجيب الحيوانات بغيرها فيبدو نوع من الانقباض. هذه هي في الصناعات الخمس. وأيضا كما أن التصور هنا يدخل في قسم التصور بعد ذلك وأدواته التي سنتعرض لها يوم الاثنين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.